الشريط الخامس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لعلنا ننهي الكلام على حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الوضوء، ونختمه بثلاثة مباحث. الأول فيما يتعلق بالأذنين، والثاني فيما يتعلق بغسل القدمين، والأخير فيما يتعلق بالترتيب والموالاة. أما بالنسبة للأذنين فهناك خلاف في هل يجب مسحهما أو لا يجب، ثم هل هما من الرأس أو يؤخذ لهما ماء جديد. أما أولا فهو هل يجب مسحهما أو لا، فإنهم اختلفوا في مسح الأذنين هل هو واجب أو لا. فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى إلى أنه واجب. أما إسحاق فقال وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك. وأما الإمام أحمد فقال إذا تركه عمدا أخشى أن يعيد. وذهب الطائفة إلى عدم الوجوب، بحيث إن من تركه أي ترك مسح الأذنين فلا إعادة عليه. وممن قال ذلك الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ونصره ابن المنذر بقوله لا شيء عليه إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. احتج القائلون بالوجوب بعدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وفي رواية مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. وهذا الحديث صحيح، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وقال ابن مندة لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق. ومن أدلتهم أيضا حديث الربيع بنت معول بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث سبق الكلام عنه في المسألة السابقة، وذكرت هناك أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، وأن الصواب فيه أنه ضعيف من قبل حفظه. ومن أدلتهم أيضا وقد سبق حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده بنحو حديث الربيع هذا، وقلت إن فيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف أيضا من قبل حفظه. ومن أدلتهم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن المنذر، وقال الهيثمي رجاله موثقون. وهذه العبارة التي يطلقها الهيثمي لا تعني أن رجاله ثقات محتج بهم، وإنما الموثق هو من أطلق القول بتوثيقه ولو كان من قبل من لا يعتمد على توثيقه كابن حبان. وهو كذلك فإن في بعض رجال إسناده نوع جهالة. ومن أدلتهم أيضا حديث الصنابحي وقد سبق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر فضل الوضوء قال فإذا مسح رأسه خرج من رأسه كل خطيئة نظرت إليها عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الخطايا تخرج من أذنيه. فدل هذا على أن الأذنين من الرأس، وما دامت الأذنان من الرأس فلنتطرق الآن للدليل القوي الذي استدلوا به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. هذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق، لكن ليس منها طريق يسلم من مقال، حتى قال ابن الصلاح إن ضعفها كثير لا ينجبر، بل إن بعض القائلين بأن الأذنين من الرأس يرى عدم ثبوت هذا الحديث كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن حرب ابن إسماعيل سأله فقال الأذنان من الرأس؟ قال نعم. قال قلت صح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رحمه الله لا أعلم. ولكن الذين قالوا بأن الأذنين من الرأس جعلوا هذه الأحاديث بمجموعها تصل لدرجة الحسن لغيره، وحقيقة أن في القلب شيئا من ذلك. لكن إن قيل على أي شيء بنى الإمام أحمد رحمه الله قوله بأن الأذنين من الرأس؟ فالجواب أنه بناه على الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا على جريان العمل به عند أهل العلم من التابعين فمن بعدهم، فإنه ورد عن عدة من الصحابة كأبي موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، يعني موقوفا عليهم. وبه يقول من التابعين عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وغيرهم أيضا. وأما من بعدهم فممن قال به الإمام مالك وسفيان الثوري وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد كما سبق، حتى قال الترمذي رحمه الله في جامعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني على كون الأذنين من الرأس، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وأما الشافعي رحمه الله فقال ليست من الرأس، ويسن لهما ماء جديد بحجة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث. وينبغي هنا أن ننبه على أنه لا يلزم من القول بأن الأذنين من الرأس وجوب مسحهما، لأن هناك بعض القائلين بأنهما من الرأس ولم يوجب مسحهما كالإمام مالك وسفيان الثوري وغيرهما، لأن القول بأنهما من الرأس مع عدم القول بوجوب مسحهما يدخلنا في المزحة الآخر، وهو هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يكتفى بماء الرأس. لعلي أذكر هنا كلاما للقرطبي رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه التفسير، فإنه رحمه الله في حينما تطرق لتفسير آية المائدة تكلم عن هذه المسائل المتعلقة بهذه الآية، ومن جملتها مسألة الأذنين هل هما من الرأس أو لا، فقال وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، ثم اختلفوا في تجديد الماء، فقال مالك وأحمد يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس على ما فعل ابن عمر، وهكذا قال الشافعي في تجديد الماء، وقال هما سنة على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس، يعني هذا كلام الشافعي، لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج. ولاحظوا أيها الإخوة استنباطات هؤلاء الأئمة فإنها دقيقة، يعني من الأدلة التي استدل بها الشافعي قال اتفق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من الشعر في الحج، أي لو كانت من الرأس لوجب حلق ما عليهما من الشعر أو تقصيره. وقول أبي ثور، يعني وهذا قول أبي ثور كقول الشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة يمسحان مع الرأس بماء واحد. وروي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. وقال داود يعني داود الظاهري إن مسح أذنيه فحسن وإلا فلا شيء عليه إذ ليس من سورتين في القرآن. قيل له اسم الرأس تضمنهما كما بيناه أي إنهما داخلتان في مسمى الرأس. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي وأبي داود وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخيه. وإنما يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين، وثبتت سنة مسحهما بالسنة. وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلون تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق، فإنه قال إن ترك مسح أذنيه لم يجزه. وقال أحمد إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد. قال واحتج من قال هما من الوجه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى الوجه فثبت أن يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنف أبي داود من حديث عثمان فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. احتج من قال يغسل ظاهرهما مع الوجه وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الرأس، فما واجهك من الأذنين وجب غسله لأنه من الوجه، وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس. قال القرطبي وهذا ترده الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. واحتج من قال هما من الرأس بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصنابحي فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. الحديث أخرجه الإمام مالك. فهذا بالنسبة لمسألة الأذنين. أما المسألة التي تليها فهي مسألة غسل القدمين. فغسل القدمين الخلاف جرى فيه بسبب الاختلاف في قراءة الآية، وهي قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة النص وأرجلكم هذه قرأ بها نافع وابن عامر والكسائي، وهناك من قرأ بالرفع أيضا، فروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ وأرجلكم بالرفع، وهي قراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش. وأما القراءة التي هي محل النزاع فهي قراءة الخطب وأرجلكم، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة. وبحسب هذه القراءات حصل الاختلاف في توجيه مثل هذه القراءة وعلى أي شيء يعود العامل، أو العامل ما هو بالنسبة لهذه الآية. فمنهم من جعل العامل أي المؤثر في النصب أو الخفض جعله اغسلوا، وبناء على هذا فإن الفرض في الرجلين هو الغسل، فيكون المعنى وامسحوا برؤوس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ورؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فعادت القراءة إلى الشيء المغسول وهما الوجه واليدان. فهذا بالنسبة لقراءة النص. أما قراءة الخفض فيشبه أو يشتبه على هذا أن تكون عادة إلى المسح، فيكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. فهل هذا المعنى الآن يعود تماما إلى ما عطف عليه وهو المخفوض برؤوسكم فيشمله ليشمل القدمين المسح أو لا؟ الحقيقة أننا نجد أن السنة جاء فيها النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القدمين تغسلان، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح أنه مسح على القدمين بعد ظهورهما. أما إذا كان عليهما ما يغطيهما كالجوربين والخفين فنعم. وأما ما جاء من خلاف في مسألة النعلين وكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما فهناك أحاديث وردت في هذا ولكن في ثبوتها مقال. ثم على فرض ثبوتها فكما وجه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا محمول على أنه يشق نزعهما وأن الرجلين لم تكونا باديتين كلتاهما، فهذا يختلف تماما عن كون الرجلين ظاهرتين ومع ذلك تمسحان. فهذا لم يقل به أحد من أهل السنة ومن أهل العلم الذين يعتد بهم، وإنما هذا قول الرافضة اللهم إلا ما نقل عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وابن جرير قد أخطأ في هذه المسألة، والسبب أنه ثبت عليه الأمر بسبب قراءة الخفض، لكن الذي يفسر هذه القراءة ويبينها هو السنة، فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. وكما قلت وردت الأدلة المتوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجلين تغسلان، بل ورد التهديد والوعيد في من ترك منهما ولو مقدارا يسيرا كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين وفي غيرهما، بل هو حديث متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون أو ويل للأعقاب من النار، وفي بعض الروايات ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ووجد بعض الأقوام الذين حصل منهم إسلام بشيء من غسل الرجلين قال هذا الحديث الذي فيه هذا التهديد والوعيد بهذا الويل الذي هو واد في جهنم. ثم إن الذين قرأوا هذه الآية بالخفض وأرجلكم من السلف كلهم قالوا عاد الأمر إلى الغسل، ولم يقل أحد منهم إن القدمين تمسحان. ثم إننا نجد أن هذه الآية وامسحوا برؤوسكم جاءت بين مغسولين، ففصل الممسوح بين مغسولين لأمر معين سنأتي عليه إن شاء الله، وهو دلالتها على الترتيب المشروع، لذلك جاءت في هذا الموضع. وإلا لو لم يكن هناك دلالة على الترتيب لأخرت ولما كان هناك إشكال. ونجد أيضا أن في لغة العرب يطلقون المسح على الإسالة، فمن قال إن قراءة الخفض هذه عادت على الممسوح فليس معنى هذا أن الاشتراك في اللفظ يعني الاشتراك في المعنى، فحينما تشتركان في لفظ المسح ليس معنى هذا أن المعنى المراد في مسح الرأس هو المعنى المراد في مسح القدمين. فالمعنى المراد في مسح الرأس هو المسح المعتاد إمرار اليدين على الرأس، وأما المسح المراد في القدمين فاشترك في اللفظ وافترق في المعنى. افترق في المعنى كيف؟ لأن العرب في لغتها تطلق المسح على الإسالة، ولعل الذين في هذه البلد ويمكن أيضا في بلدان أخرى يعرفون أننا إذا كان الواحد يريد أن يتوضأ وضوعا سريعا قال أنا أريد أن أتمسح. لو كان المعنى لا ينصرف إلا إلى إمرار اليدين فقط لما جاز الوضوء أصلا بهذا المفهوم الذي نقول فيه أنني أريد أن أتمسح، لأن هذا يطلق على الوجه وعلى اليدين وهما واجب غسلهما بلا مرية ولا ريب. فالشاهد من هذا أن لغة العرب واسعة، فيكون المعنى ها هنا على قراءة الخطب أن اللفظ يعود على اللفظ لكن المعنى يعود على الإسالة. يدل على هذا قرينة في نفس الآية وهي قوله جل وعلا إلى الكعبين، فلو كان المراد المسح لما قيد ذلك بالكعبين، المسح لا يقيد بالكعبين كما تعرفون في المسح على الجوربين وعلى الخفين، فليس المراد أن يشمل الإنسان الرجل بكاملها بالمسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هذا شيء معروف ولم يقل بذلك فيما أعلم أحد من أهل العلم، وإن قال به فهو قول مرجوح، لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأبى هذا المعنى، وهو قوله رضي الله عنه فيما كنت ذكرته سابقا لو كان الدين بالرأي لم كان مسح أسفل الخف أولى بمسح من أعلى، فدل هذا على أن القدم لا تمسح جميعها. ثم إن قراءة النص تحج القائلين بهذا القول، أي القائلين بأن المراد مسح القدمين، فبأي شيء نوجه قراءة النص؟ إذا كنا الآن نريد أن نوجه قراءة الخفض على اعتبار أنها قراءة سبعية معترف بها، فهم بأي شيء أو أي شيء سيقولون في قراءة النص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ قراءة النص واضح وضوحا تاما أنها عادت على المغسول، وقراءة النص هي الأكثر وهي الأشهر وهي التي تتفق مع باقي نصوص الشريعة. ثم إن المسح بالرجل ها هنا يعني الاشتراك في اللفظ يشعر بأمر آخر، وهو أن الرجل يمسح بها وذلك في المسح على الخفين، بخلاف الوجه واليدين فإنهما لا يمسح بهما، لذلك قد يكون هناك إلماحة في هذه الآية حينما عطف اللفظ على اللفظ أي الاشتراك في اللفظ، هذا بناء على قراءة الخفض أي إعادة العطف على الممسوح، هذا الاشتراك اللفظي يشعر بأن القدمين حالهما ليس كحال الوجه واليدين، فالقدمان إذا كانتا مكشوفتين فيجب غسلهما وهذا بناء على قراءة النص، وإذا كانتا مستورتين بخف أو جورب فإنه يشرع مسحهما حين ذاك، وهذا تشعر به قراءة الخفض أيضا. والحقيقة أن هذه الدلالات القرآنية تحتاج إلى من يبرزها من قبل المتخصصين في التفسير، فبلاغة القرآن ووجازة ألفاظه مع دلالتها على معنى كبير هذه من الأمور التي ينبغي إبرازها للناس حتى يعرفوا أن هذا القرآن ليس ككلام البشر. فحقيقة هذه القراءة وأرجلكم والقراءة الأخرى وأرجلكم تشعرنا بأن هناك آيتين، فآية تدل على وجوب الغسل بلا مرية ولا ريب وهي قراءة النص، وآية أخرى تضمنت لمعان عدة وهي قراءة الخفض، فتضمنت للغسل وهذا بناء على القول بالإسالة ومع الالتفاة إلى مسألة الكعبين وما إلى ذلك مما أشرت إليه قبل قليل، وتدل أيضا على أو تشير إلى المسح على الخفين من باب الإشارة وهذا بناء على عطف الممسوح على الممسوح. العلماء رأوا أن من مسح على الرجلين فهو مبتدع خارج عن قول أهل السنة، فلم يفعل فيه لم يفعل مع هذا إلا مبتدع. وأما المتأول كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فإنه يعذر في هذه المسألة لكونه مجتهدا، ولكن لا يتابع على قوله. لعلي أذكر كلاما مختصرا للقرطبي، وأشير إلى أيضا بعض المعاني التي ذكرها في هذه الآية. بعد أن ذكر الخلاف في قراءة هذه الآية قال: وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، أي أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واللازم من قوله في غير ما حديث. وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. ثم إن الله حدهما فقال: إلى الكعبين، كما قال: في اليدين إلى المرافق، فدل على وجوب غسلهما والله أعلم. ومن قرأ بالخطو جعل العامل الباء. قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم. وتعلق الطبري بقراءة الخطب، وفي قوله رحمه الله والرافضة من غيرهم ما يشعر بأنه لا يرى أن الرافضة من المسلمين. الحقيقة أن القرطبي أطال الكلام في هذه المسألة، لكني أشير إلى معنى جيد ذكره، وهو أن هذه القراءة قراءة الخطب يمكن أيضا أن توجه توجيها لغويا. والتوجيه اللغوي الذي يمكن أن نوجهها به هو أنها قرأت بالخفض للمجاورة، والمجاورة هذه معتبرة عند العرب في لغتها، فإن اللفظة إذا أمن اللبس، وكان هناك بعض القرائن التي تنفي وقوع اللبس، فإنه يجوز إلحاقها بما قبلها في الإعراب في الحركة، وإن كان واقع اللفظ يخالف ذلك. ويمثلون لهذا بمثل قول العرب: جحر رب خربي. فجحر ضب خربي ليس المراد أن الضب هو الخرف، وإنما الجحر هو الخرف، والجحر مرفوع وخرف مخفوض، وإنما خفض لمجاورته للضب، وقد خفض بناء على أنه مضاف إليه، ولكن في حقيقة الأمر هو مرفوع، فالأولى أن يقال جحر رب خرب. فهذا في لغة العرب، ولغة العرب واسعة، والقرآن نزل بلغة العرب، فيمكن أن يتجه أيضا بناء على هذا، لأننا نجد بحقيقة أن هناك عدة آيات تأتي دائما وقد تثير شيئا من الإشكال، مثل قول الله جل وعلا: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أظن أن هناك من قرأ والظالمون، وهذا هو الأصل، والظالمون أي أن الواو على الابتداء للابتداء، والظالمون أعد لهم عذابا أليما، فالمعنى بناء على الرفع ماشي، لكن بناء على الخطب أنا لست لغويا، لكن يظهر أنها جاءت أيضا. نعم هناك بعض التوجيهات الأخرى وإن كان فيها شيء من التكلف، لكن يظهر أنها جاءت بناء على المجاورة: يدخل من يشاء في رحمته. فها هنا من يشاء تعتبر منصوبة على المفعولية، لأن الله سبحانه يدخل هؤلاء في رحمته، فمن يشاء مفعول به، والظالمين المعنى ويدخل الظالمين أو وأعد للظالمين. المهم أنها جاءت هكذا منصوبة، فيما يظهر جاءت على المجاورة لمجاورتها للمنصوب الذي قبلها، وإن كان حقها الرفع. وهذا في القرآن كثير، نجد بعض الآيات تأتي مخالفة لقواعد اللغة، ويتكلف أحيانا اللغويون في توجيهها وبيانها، والله أعلم. بقي عندنا مسألتان، مسألة التأثير والموالاة. نجد أن حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن هذا تضمن هاتين المسألتين، لكن بعد البيان. أما مسألة الترتيب فأشرت إليها سابقا حينما نجد أنه أن حمران رضي الله عنه رحمه الله جاء بثم بعد كل موضع، تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. فثم هذه تفيد الترتيب عند أهل اللغة، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما أدخل هذه اللفظة في الوسط مع كونها ممسوحة وجاءت بين المغسولين وهي وامسحوا برؤوسكم، إنما هو لأجل الترتيب الذي كنت أشرت إليه، وإلا لو لم يكن هناك اشتراط للترتيب لا جاءت هذه اللفظة متأخرة حينما لا يكون هناك ترتيب. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21 من الفتاوى. نعم هناك من لم يشترط الترتيب، ولكن الأكثر والأشهر من أقوال أهل العلم اشتراط الترتيب في الوضوء. هناك أدلة استدلوا بها، أي من اشترط التركيب، فمن هذه الأدلة الآية التي هي الأصل في الموضوع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا في هذا المقام حديث عثمان هذا، وفيه ثم وهكذا حتى الآخر. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن زيد، ولعله يأتي معنا إن شاء الله بعد عدة أحاديث، وهو متفق عليه، بل كما قلت بالأمس إنه أخرجه السبعة كلهم. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكوسا قط، ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قاله لأعرابي: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا وجهه خطايا رجليه مع أنامله من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته. الشاهد من هذا الحديث ثم التي جاءت مؤكدة في هذا الحديث، ثم قرينة أخرى وهي قوله كما أمره الله، فدل هذا على أن هذا الترتيب مأمور به. وأما مسألة الموالاة فقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال، فهناك من قال بأن الموالاة لا تشترط، وهذا قول للشافعي رحمه الله ويظهر أنه رجع عنه، وهناك من قال بل لا بد من الموالاة، وهذا قول أيضا في مذهب الشافعي وهو مشهور من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من قال إن الموالاة تشترط إلا إذا كان هناك عذر يعذر به من ترك الموالاة، وهذا العذر في الحقيقة نجد أن نصوص الشريعة دائما تلتفت إليه. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القضية تفصيلا طويلا جدا في المجلد 21 أيضا، وأحيلكم عليه وأؤكد على ضرورة قراءته، فإنه رحمه الله أسهب إسهابا طويلا في هذا. فقال هذا القول هو الراجح وهو الذي يتفق مع نصوص الشريعة، فالموالاة تشترط، فمن ترك الموالاة لتفريط منه فيجب عليه إعادة الوضوء من أوله. أما وقال هذا هو الذي تدل عليه باقي نصوص الشريعة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب، فهؤلاء الذين توعدوا بهذا الويل لأنهم فرطوا فلم يلتفتوا إلى القدمين اللتين دائما ينظر إليهما المتوضئ. أما من حصل له شيء من الإثلال بشمولية الماء لجسده كالمغتسل من الجنابة، كأن يكون في ظهره موضع لم يصبه الماء، فهذا إن شاء الله يعني إذا لم يعلم معفو عنه. أما المفرط الذي بهذه الصفة يدع مقدارا من القدمين لم يصل، فإنه قد وعد بهذا الوعيد الشديد، وهو ويل الذي هو واد في جهنم. نعم، الأصل في وجوب الموالاة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي رأى في قدمه مثل لمعة لم يصبه الماء، أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. هذا الحديث هو الأصل، وكذلك أيضا هذا الحديث عند أبي داود، وكذلك في صحيح مسلم حينما رأى رجلا في رجله مقدار الدرهم قال له ارجع فأحسن وضوءك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. فهذان الحديثان استدل بهما من اشترط الموالاة، والدلالة منهما ظاهرة في الحقيقة، لأنه لو لم يكن هناك اشتراط للموالاة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، وإنما إعادة غسل ذلك الموضع الذي لم يصبه الماء من القدم. لكن أما أن يؤمر بإعادة الوضوء فدل هذا على اشتراط الموالاة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا في من كان مفرطا، أما من لم يصحبه تفريط وإنما كان معذورا لذلك لسبب من الأسباب فإنه لا يشترط له في هذه الحال الموالاة. ومثل لهذا بأمثلة كثيرة، ونحن لا نرى أنه في واقع الناس أحيانا يكون هناك صعوبة في الموالاة. مثلا لو كان هناك رجل أخرق لا يستطيع أن يضم الماء بيديه كما يضمهما الرجل الصحيح، فهذا يواجه عنة ومشقة في الوضوء، فربما إذا جاء ليغسل عضوا يكون العضو الذي قبله قد نشأ، وهذا عندهم يخرج الموالاة عن الحد المطلوب. كذلك أيضا لو كان هناك إنسان يتوضأ من صنبور ضعيف يضع يده تحت الصنبور فترة طويلة حتى يجتمع فيها مقدار من الماء، فما يجتمع هذا المقدار من الماء إلا وقد نشف العضو السابق. وهكذا في أعذار كثيرة، كأن يكون هناك مغالبة على الماء وازدحام فلا يكاد الإنسان يحصل مقدارا من الماء إلا وقد نشفت الأعضاء السابقة. وهل مجرى من الأعذار التي لا تخفاكم، وقد تكون هناك أعذار مستجدة. فكون الإنسان الذي بهذه الصفة يطالب بالموالاة هذا فيه بلا شك بأن فيه حرجا وفيه مشقة على الناس، والحرج والمشقة منتفيتان في شريعتنا بحمد الله جل وعلا، وقد قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الإنسان الذي يصنع هذا الصنيع اتق الله، وهذه هي استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفعل ما أمر به على قدر الاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهذا أتى بالمستطاع، فكيف يكلف ما لا يستطيعه؟ هذا لا يتفق مع يسر الشريعة وسماحتها. يستدل شيخ الإسلام رحمه الله على هذا بأدلة عدة، نأخذ واحدا منها مع العلم أنها كثيرة ارجعوا إليها. يقول: مسألة التتابع في صيام الشهرين المتتابعين، وهي الكفارة، إما كفارة القتل أو القتل خطأ، أو كفارة الإفطار في نهار رمضان بالجماع، يشترط حين ذاك صيام شهرين متتابعين. لكن إذا حصل هناك إخلال بهذا التتابع لعذر من الأعذار فإنه لا يقطع التتابع حين ذاك. مثل ماذا؟ مثل المرأة إذا جاءها المحيض أو النفاس، فإنها تقطع التتابع، ثم حينما تطهر تواصل التتابع، ولا يعتبر ذلك التتابع منقطعا. أما لو تركت التتابع من غير ما عذر شرعي فإنها تستأنف من جديد، تعيد الصيام من أوله كما هو معروف. وهكذا في أمثلة عنده بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين، حتى إن بعضهم اعتبر السفر، يعني إذا سافر الرجل يعتبر الإفطار في هذا السفر حتى وإن كان يقطع عليه التتابع، لكنه يعتبره عذرا شرعيا مباحا له الفطر فيه، فلا يعتبر حين ذاك أيضا قاطعا للتتابع. فعلى كل حال، مثل هذه الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام حقيقة لا يرجح عليها الإنسان إلا ويقتنع فعلا بأن هذا الرأي هو الرأي الراجح. إذن الموالاة مشترطة إلا إذا لم يتمكن منها الإنسان لعذر شرعي، وهذا هو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أي شيء؟ قلت الفتاوى في المجلد 21. تقول: سمعت من بعض الإخوة أن الاستنجاء والاستجمار يكون شرطا في الوضوء، فهل الاستنجاء والاستجمار يعتبر شرطا في الوضوء؟ نقول: لا، لا يعتبر الاستنجاء والاستجمار شرطا في الوضوء، وإنما الاستنجاء والاستجمار شرط في إزالة النجاسة. فيجب على الإنسان متى ما أحدث، سواء أراد أن يتوضأ أو لا، يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر. يقول أحد الإخوة: أرجو أن تبين مما أخذت العلامات الإعرابية الرفع والنصب والجر، أي ما سبب تسميتها مما أخذت العلامات الإعرابية، أي ما سبب تسميتها بذلك؟ يقول: سبب تسميتها بذلك هذا كما ذكره أهل اللغة يعود إلى وقت علي بن أبي طالب، وقيل إلى وقت الحجاج بن يوسف. وذلك أن أبا الأسود الدؤلي حينما رأى اللحن قد دخل على الناس خشي على لغة العرب التي هي لغة القرآن، وإذا دخل اللحن إلى اللغة بلا شك أنه سيدخل إلى القرآن، فلا يؤدى القرآن كما أنزل. ويقال إنه ذات مرة قالت له ابنته: ما أحسن السماء؟ فقال: نجومها. فقالت: يا أبتي، ليس هذا أردت، وإنما أنا أتعجب من حسن السماء. قال: يا بني، قولي ما أحسن السماء. ففرق بين هذا وفرق بين هذا. فحينما رأى أن اللحن قد دخل على اللغة ذهب فزعا إلى علي بن أبي طالب، فأمره علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يضع هذا الإعراب، فوضع النحو رحمه الله تعالى. وما رأيكم في قول من يقول إن الترتيب واجب في أركان الوضوء لدلالة الآية، أما بالنسبة لسنن الوضوء فلا يشترط، ويستدل بحديث تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، فما صحة هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قوة هذا الرأي؟ أقول الذي أذكر أن الحديث الذي جاء بهذا جاء بالواو وليس بثم، أي الحديث الذي لم يذكر فيه الترتيب، الانتقال من عضو إلى عضو جاء بالواو، والواو عند أهل اللغة لا تفيد الترتيب، فالحديث الذي بهذه الرواية لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عضوا على عضو. هناك حديث جاءت فيه لفظة ثم، لكن الذي أعرف أن في الحديث كلاما، ولذلك نجد أن العلماء ينفون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا أخل فيه بالترتيب، ونقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس فأحب أن أنبه إلى استدراكين نبهني عليهما بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. الأول في شرح النووي في صفحة 103، حينما تكلمنا عمن يصلي على غير وضوء، والنزاع في كفره من عدمه، وقلنا هذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر، أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، وهي مذاهب العلماء، قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا. وفي آخر الكلام قال النووي رحمه الله: وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلا. فكنت قلت كلاما معناه إن هذا يعتبر مثل التناقض من النووي، إذ كيف يصحح الأول ويعتبر الأخير أقوى الأقوال دليلا؟ فنبهني أحد الإخوة إلى أن النووي رحمه الله قال في الأول، نعم، أصحها عند أصحابنا، معنى ذلك أنه هو لم يعتمد التصحيح ولكن قال عند أصحابنا، يعني عند الشافعية. وأما القول الأخير وهو قول المزني فرجحه هو بقوله وهو أقوى الأقوال دليلا، فأحببت أن أنبه إلى هذا. التنبيه الثاني، حينما سئلت عن الحديث المرسل وتكلمت عنه بما سبق ذكره، قلت في القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء أنهم يقبلون الحديث المرسل، ولكن بعضهم يقبل الحديث المرسل إذا لم يوجد في الباب دليل آخر، واستثنيت من ذلك الحنفية لعدم معرفتي بقولهم بدقة. لكن أحد الإخوة أيضا نبهني إلى أمر تذكرته، وهو أن ابن عبد البر رحمه الله وهو من المالكية نبه في التمهيد إلى أن الإمام مالك رحمه الله عنده أن المرسل والمتصل في درجة واحدة، لا فرق بين هذا وذاك، فلا يرجح المتصل على المرسل، وهذا تنبيه ينبغي أيضا أخذه بالاعتبار. نحاول في هذا اليوم إن شاء الله في إكمال حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في جميع رواياته. فنحن أخذنا الحديث رقم 204، هذا من حيث الترتيب العام، وأرقامه تبدأ من 726 حتى 728. وحديث عثمان هذا رضي الله عنه كما ترون أنه استمر حتى صفحة 117، ولكن هذا الاختلاف الواقع في ألفاظه في هذه الروايات المتعددة، لأن مسلما رحمه الله أورده من نحو 26 طريقا، لكن وقع بين هذه الروايات بعض الاختلاف، وبخاصة في روايات حمران بن أبان عن عثمان. فهذا الاختلاف الواقع وجدت أن هناك بعض الألفاظ التي يمكن التوفيق بينها وبعض الألفاظ لا يمكن التوفيق بينها. فابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يعتبر أن جميع هذه الروايات التي وردت عن عثمان كلها تعتبر حديثا واحدا، ولكن هذا الحديث تعددت ألفاظه وذكر في بعضها ما لم يذكر في الآخر. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري يعتبر أن حديث عثمان هذا ورد بلفظين، فلفظ ذكرت فيه الركعتان بشرط عدم تحديث النفس، ولفظ آخر تذكر فيه الصلوات المكتوبات. ولكن حينما تأملت هذه الألفاظ وجدت أن بعضها يمكن أن يوصف بينها وتعتبر لفظا واحدا، وأما بعضها الآخر فلا يمكن حقيقة التوفيق بينها. واستطعت أن أحصر الفرق بينها في أربعة فروق، فتعتبر أربعة ألفاظ لا نستطيع بحال من الأحوال أن ندمج لفظ بلفظ آخر فنعتبرها حديثا واحدا. دعونا أولا نرقم حتى نستعين بالترتيب على فروق هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك نتكلم بما تيسر عنها إن شاء الله تعالى. فأنا قلت لكم إننا ابتدأنا الحديث برقم 204، هذا في صفحة 105 بالنسبة للطبعة التي معي، وهذا من حيث الترقيم العام. وأما الترقيم الخاص فيبدأ برقم 726 ورقم 727، هذا في أول حديث قوله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره، إلى آخر الحديث. هذا الحديث له طريق أخرى في صفحة 109 وهي التي أولها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب، هذا في صفحة 109 عندي بحسب الطبعة التي معي، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران، هذا نعطيه رقم 728. يأتينا بعده الحديث من طريق آخر عن حمران، وهو طريق عروة بن الزبير رحمه الله تعالى في صفحة 110 وأوله حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، فهذا نعتبره حديثا مستقلا ونعطيه رقم 205 بالنسبة للترقيم العام. الترقيم الخاص يأخذ رقم 729 و730 و731 على اعتبار أن مسلما رحمه الله رواه من ثلاث طرق: طريق قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كلهم رووه عن جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه. في الصفحة التي تليها أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق أخرى، فقال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. هذا نعطيه رقم 732 و733 و734 و735، لأن مسلم رحمه الله أورده من أربع طرق. بعده في صفحة 112 قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا يعطى رقم 736 وهو تابع أيضا لرواية عروة بن الزبير عن حمران، يعطى رقم 736. نأتي للحديث الذي بعده: حدثنا عبد بن حبيب وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد، هذا نعطيه رقم 206 من حيث الترقيم العام، يعني بدون المكرر، والترقيم الخاص يعني بالمكرر نعطيه رقم 737 و738، لأن مسلما أورده من طريق عبد بن حميد وحجاج ابن الشاعر. أورد مسلما أيضا الحديث بعده من طريق أخرى عن حمران، وهي طريق زيد بن أسلم، فهذه نعطيها رقم 207 وهي التي أولها حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده الضبي. وبالنسبة للترقيم الخاص، لأن مسلما أورده من طريق هذين الشيخين، نعطيهما 739 و740. الحديث الذي بعده أيضا يعتبر طريقا مستقلا، لأن مسلما أورده من طريق أبي أنس عن عثمان، فهذا نعطيه رقم 208 بالنسبة للترقيم العام، والترقيم الخاص 741 و742 و743، لأن مسلما قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، هؤلاء الثلاثة كلهم رووه عن وكيع، ووكيع يرويه عن سفيان. الطريق الذي بعده في صفحة 214 أورده مسلم من طريق جامع بن شداد عن حمران، وله لفظ أيضا مستقل، فنعطيه بالنسبة للترقيم العام رقم 209. والترقيم الخاص مسلم أورده من طريق أبي كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، فيعطى رقم 744 و745. الطريق الذي بعده طريق أخرى لرواية جامع بن شداد عن حمران، وهو الذي أوله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، فهذه ثلاث طرق لهذا الحديث، فتعطى رقم 746 و747 و748. ثم بعده أورده مسلم من رواية أخرى عن حمران، وهي رواية بكير بن عبد الله بن الأشج، والتي أولها حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال وأخبرني مخرمة ابن بكير. قلنا هذه تعتبر طريقة مستقلة تعطى رقم 210 الترقيم العام، والترقيم الخاص 749. والطريقة الأخيرة هي رواية معاذ بن عبد الرحمن عن عمران، وهي التي أولها وحدثني أبو الطاهر يونس بن عبد الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب، هذه تعطى رقم 211 الترقيم العام، والترقيم الخاص 750 و 751. للحديث طريق أخرى ستأتي في صفحة 133 بالنسبة للطبعة التي معي، وهي رواية محمد بن المنكدر عن عمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فهذا اللفظ نجد أنه يختلف عن الألفاظ السابقة كلها، لذلك سنعتبره حديثا مستقلا يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، فلا نشغل أنفسنا به، مع العلم أن بعض العلماء اعتبره أيضا تابعا لهذا الحديث. الشاهد من هذا أننا بهذا الترقيم سنحاول أن نضم الألفاظ التي يمكن ضمها إلى بعض لنعتبرها حديثا واحدا، والألفاظ التي لا يمكن أن تضم نعتبرها أحاديث مستقلة. فكما ترون أن ألفاظه تقريبا جاءت في 9 مواضع، يعني عبارة عن 9 ألفاظ أو 9 ألفاظ، قلت إنني حصرتها في أربعة ألفاظ وهي كالتالي. فعندنا الحديث وسأمشي بحسب الترقيم الخاص، الحديث من رقم 726 حتى رقم 728، هذا يعتبر لفظا واحدا وهو الذي فيه ذكر الركعتين بدون أن يحدث المرء فيهما نفسه. والذي بعده من رقم 729 حتى رقم 736، وهي التي فيها هي من رواية عروة بن الزبير عن عمران، وفيها لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي أول الحديث قوله لأحدثنكم لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، هذه رواية نعتبرها لفظا مستقلا. ومن 737 حتى رقم 738، يعني طريقين، نعتبرها أيضا لفظا مستقلا، وهي التي فيها ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة، إلى آخر الحديث. فدعونا الآن نضم الألفاظ هذه والباقية بعضها إلى بعض. فعندنا اللفظ الأول اللي هو رقم 726 و727 و728، والذي فيه ذكر الركعتين بدون أن يحدث المرء فيهما نفسه، والطريق رقم 741 و743، وهي رواية أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ 3. نجد هذه الرواية يمكن أن تعتبر طريقا أخرى للرواية الأولى، لأن الرواية الأولى فيها أن عثمان رضي الله عنه توضأ 3، لكنها مطولة. أما هذه الرواية فهي مختصرة فقال ثم توضأ ثلاثا ولم يذكر لا الاستنشاق لا المضمضة ولا الاستنشاق ولا غسل الوجه ولا اليدين ولا شيئا من هذا. فهذه نعتبرها طريقا أخرى للرواية الأولى، فلفظها يمكن أن يضم بعضه إلى بعض. الطرق رقم 729 حتى رقم 736، ومن 737 حتى 738، ومن 744 حتى رقم 748، وكذلك 749 و 750 و 751. هذه الطرق نعتبرها تقريبا لفظا واحدا، يعني لو أردنا أن نذكر هذا اللفظ الطريق الأولى، لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، نجد هذا اللفظ يتفق مع اللفظ الذي يليه، وهو لفظ الحديث أن عثمان رضي الله عنه دعا بطهور إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينهما ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. نجد هذا اللفظ ليس بينه وبين اللفظ الآخر كبير اختلاف، فيمكن أن يعتبر لفظا واحدا. كذلك اللفظ الآخر الذي هو لفظ جامع ابن شداد في روايته عن حمران، فذلك اللفظ فيه: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. واللفظ الذي يليه وهو رواية بكير بن عبد الله بن الأشج: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وكذلك أيضا اللفظ الذي يليه وهي رواية معاذ بن عبد الرحمن: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. نجد هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد، وهو أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب فصلى هذه الصلاة مع الجماعة. نعم، قد يرد في بعض الألفاظ عدم ذكر، قد لا يرد في بعض الألفاظ ذكر الصلاة مع الجماعة وفي بعضها يذكر، لكن هذا عند المحدثين وعند الفقهاء لا يعتبرونه اختلافا، وإنما يعتبرونها زيادة، والزيادة إذا كانت لم يتفرد بها من لا يقبل تفرده تقبل وتمشي. فهذا يعتبر لفظا. اللفظ الذي نعتبره مستقلا هو رواية زيد بن أسلم عن حمران، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء عثمان الذي ذكره، قال ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. فإذا الغفران ها هنا مربوط بالوضوء دون ذكر الصلاة، وإنما الصلاة والمشي إلى المسجد هذا يعتبر زيادة، فهذا يعتبر لفظا مستقلا لا يدخل في الألفاظ تلك. كذلك أيضا الرواية الأخيرة وهي رواية محمد بن منكدر، وقلت إن تلك الرواية لها لفظ مستقل ولا نشغل أنفسنا بها الآن. فإذا بهذه الروايات التي عندنا وأمامنا تعتبر ثلاثة ألفاظ مستقلة، ورواية محمد بن منكدر تعتبر رواية مستقلة. بناء على هذا الاختلاف في هذه الألفاظ سنتكلم إن شاء الله عن الحديث لنتمم باقي رواياته ونتكلم عما تيسر من رجال إسناده. نأخذها حديثا حديثا. الحديث رقم 204 انتهينا منه وتكلمنا عنه، سوى أننا نحب أن ننبه على مسألة واحدة، وهي أن هذا الحديث دل في عبارته الأخيرة ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، دل الحديث بهذا اللفظ على أفضلية صلاة الركعتين بعد الوضوء، وهاتان الركعتان تسميان سنة الوضوء، وهي واردة في أحاديث أخرى، منها حديث عمر بن الخطاب الذي سيأتينا في صفحة 118، حديث عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في صفحة 118، يقول عقبة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذا يدل أيضا على سنية هاتين الركعتين بعد الوضوء. كذلك لعلكم تذكرون حديث بلال رضي الله تعالى عنه، وهو عند البخاري وعند مسلم إن شاء الله تعالى أيضا، وما أدري هل يمكننا أن نصل إليه أو لا. على كل حال، حديث بلال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته في الجنة وخشخشته في الجنة، فقال: بما سبقتني يا بلال؟ فتذكر رضي الله عنه فما تذكر إلا أنه ما توضأ مرة من المرات إلا وصلى ركعتين، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن صنيعه هذا هو الذي أدخله الجنة رضي الله تعالى عنه. فدل هذا الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لبلال على سنية هاتين الركعتين وفضلهما. هذا الذي نحب أن ننبه عليه بالنسبة للفظ الأول. أما الطريق الأخرى باللفظ الثاني، وهي رواية عروة بن الزبير عن عمران، فهي في صفحة 110، يقول مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء. صوبوها، هي الواو ها هنا مضمومة، وقلنا إنه على الراجح أنها مفتوحة الواو، لأن هذا المقصود به الماء المستعمل. فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. الحديث الآن بهذا اللفظ، قلنا إن رقمه العام 205، وفي هذا الموضع أورده مسلم رحمه الله من ثلاث طرق: طريق قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قتيبة بن سعيد سبقا تكلمنا عنه، وقلنا إنه قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثابت ومن الأئمة المشهورين، وقرينه في الرواية عثمان بن محمد بن أبي بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن ابن أبي شيبة، وهو أخ لعبد الله بن محمد أبو بكر ابن أبي شيبة الذي هو صاحب المصنف المشهور، وكلاهما إمام، عثمان إمام وعبد الله إمام، وإن كان عبد الله أشهر من أخيه عثمان بسبب التصنيف الذي صنفه، وعثمان أيضا ممن صنف. عثمان هذا ثقة حافظ مشهور، وبعضهم تكلم في حفظه قليلا، وقيل إن السبب في كلامهم في حفظه لأنه لم يكن يحفظ القرآن، وكانوا يعتبرون إذ ذاك أن هذا قادح في من لم يعنى بحفظ القرآن، فكيف لو رأوا الناس في هذا الزمان، والله المستعان. كانت وفاة عثمان هذا رحمه الله تعالى في سنة 39 و200. قرينهما في هذه الرواية هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهذا يظهر أننا أيضا سبقا ترجمنا له، وهو المعروف بابن راهوية، إمام كبير مشهور من أئمة أهل الحديث، وهو قرين الإمام أحمد، إذا ذكر دائما الإمام أحمد يذكر بجانبه إسحاق ابن راهوية، ثقة حافظ مجتهد، كانت وفاته رحمه الله في سنة 38 و200 وله 72 سنة. كل هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن جرير، وجرير هذا هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، وهو ثقة صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه قد يهم، وبالذات في آخر عمره لأنه تغير تغيرا قليلا، لكن رواياته بحمد الله نجد أنها صحيحة، وما توقف العلماء عن تصحيحها. كانت وفاته رحمه الله في سنة 88 و100 وله 71 سنة. وهو يروي هذا الحديث عن هشام ابن عروة، وهشام هذا هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، والزبير هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. هشام هذا ثقة فقيه، وربما دلت لكن تدليسه لكن عنعنته مقبولة عند العلماء، اللهم إلا أن يكون هناك شيء يوجب التوقف عن قبول روايته فيمكن أن يتوقف فيها لهذا السبب، وأما الأصل فهو قبولها دون أن يتوقف عنها إطلاقا. كانت وفاة هشام بن عروة رحمه الله في سنة 45 و100 وله 87 سنة. وهو يرويها هنا عن أبيه، وهو عروة بن الزبير بن عوام بن خويلد الأسدي، وعروة هذا ثقة فقيه مشهور، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 94 للهجرة، ومولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وعروة هذا من الذين أكثروا من الرواية عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها عائشة بنت أبي بكر، وأم عروة بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر، فهي خالته، لأن أسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهما ابنتان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عروة هذا ممن عرف بالعبادة والزهد والورع، ولعلكم تتذكرون قصته المشهورة أنه حينما أصابته الأكلة في رجله وقرر الأطباء قطع هذه الرجل وأرادوا تخديره حتى يتمكنوا من قطعها، رفض ذلك التخدير وقال يمكن أن تقطعوها بدون تخدير، فقالوا كيف يمكن أن تحتمل؟ قال إذا كنت في الصلاة فأقطعوها، لأنه إذا كان في الصلاة ينشغل عن كل شيء حوله. فقطعت رجله رحمه الله تعالى وهو صابر محتسب. إذا أردنا أن ننظر في ألفاظ هذا الحديث نجد أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. استنبط العلماء من هذا جواز الحلف دون أن يستحلف الإنسان إذا كان هناك ما يدعو لذلك الحلف، إما لإثارة الانتباه أو لنحو ذلك. فعثمان رضي الله تعالى عنه هنا يشير إلى أن هناك آية في كتاب الله جل وعلا هي التي تمنعه من كتمان هذا الحديث، وإلا فالمصلحة تقتضي عدم إخبار الناس به. لماذا؟ لأن هذا الحديث كما ترون يتضمن وعدا، ومثل هذا الوعد المذكور في هذا الحديث قد تفهمه أفهام بعض الناس فهما سقيما، فيتكل على مثل هذا الفضل الموعود في هذا الحديث فيدع العمل، أو على الأقل يتقاعس ويتكاسل عن العمل. والفضل المذكور في هذا الحديث كما ترون هو أنه لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. فإذا كان المرء محافظا على الصلوات الخمس فمعنى ذلك أنه لن يبقى له ذنب، هذا بناء على المفهوم العام لهذا الحديث، لأنه كلما أذنب بين صلاتين جاءت الصلاة التي بعدها بعد هذا الدم فمحت ذلك الدم. فإذا الأفهام السقيمة قد تدعو أصحابها إلى أن يتساهلوا في ارتكاب الذنوب اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على هذا التطهير وهذا التكفير المذكور في هذا الحديث لمن أدى صلاة من الصلوات. فعثمان رضي الله عنه خشي أن يكون هذا الحديث فتنة على بعض الناس، مثل تماما ما صنع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد صنعه بعض الصحابة أيضا كأبي هريرة. ولعلكم تتذكرون حديث معاذ رضي الله عنه في فضل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخبر معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما، يعني خشية من الإثم المذكور في قول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار. فهذه النصوص وأمثالها تدل على عظم شأن كتمان العلم، فيجب على من علم علما أن يبلغه للناس، لكن تبقى مسألة الحذر من أن يكون هذا العلم فتنة لبعض الناس. فنجد أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحدث الواحد منهم بالحديث في آخر حياته خشية من أن يتوفاه الله وقد كتم علما لم يبلغه للناس، لكنه يعتبر نفسه بهذا لم ينشر هذا العلم، ذلك الانتشار الذي يمكن أن يؤدي إلى ما يخشاه من فتنة بعض الناس بسبب هذا الحديث. وينبغي أيضا ها هنا أن نشير إلى أن موقف هؤلاء الصحابة موقف شرعي صحيح. أما معاذ بن جبل فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبره بأن هذا قد يكون فتنة لبعض الناس، فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أفلا أحدث به الناس أو بها الناس، قال إذن يتكلوا، أي يتكلوا على هذا الفضل الموعود ويدعوا العمل. فلذلك تصرف معاذ رضي الله عنه ذلك التصرف. كذلك عثمان بن عفان كما سنشير إليه في رواية البخاري فإنه في هذا الحديث حينما تصرف هذا التصرف نجد أن البخاري رحمه الله جاء في رواية له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر هذا الحديث لا تغتروا، أي لا تغتروا بهذا الفضل المذكور فيما حدثتكم به فتدعوا العمل. إذن هذا الموقف صحيح من عثمان رضي الله تعالى عنه. الآية التي ذكرها عثمان ها هنا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لم ترد هذه الآية في الرواية الأولى، وردت في الرواية الأخرى، ولكنها من قبل عروة بن الزبير قال الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله جل وعلا اللاعنون، أي ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نجد أيها الإخوة أن هذا الحديث حصل فيه بعض التصحيف على بعض المحدثين، وهذا التصحيف يكون في معظم الأحيان بسبب النظر، كانوا في ذلك الوقت لا ينقطون الكلمات ولا يشكلونها وإنما يكتبونها بدون نقص، فأحيانا ربما التبست لفظة بلفظة أخرى، مثل أبي بكر الصولي حينما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، إذا لم تنقط هذه اللفظة ستا يمكن أن تشتبه مع شيئا إذا لم تنقط أيضا، فرسمها واحد كما تعلمون ستا وشيئا. فأبو بكر الصوري صحف هذا الحديث فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فالتصحيف إذن يقع بسبب النظر. كذلك هذا الحديث وقع فيه تصحيف على بعض المحدثين. التصحيف ما هو؟ والله لأحدثنكم حديثا لولا آية، إذا لم تنقط ولم تشكل هذه اللفظة يمكن أن تلتبس مع قوله لولا أنه، وهكذا حصل. ففي رواية الإمام مالك في هذا الحديث في الموطأ جاءت الرواية هكذا: لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم، يعني هذا الحديث موجود في كتاب الله، لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. ثم الإمام مالك في آخر الحديث استنبط الآية استنباطا فقال الآية: أقم الصلاة طرفا من النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. اعتبر أن الآية التي أرادها عثمان رضي الله عنه هي هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هذا يعتبر تصحيحا. لكن هل هذا التصحيح وقع من الإمام مالك أو من غيره؟ الحافظ بن حجر حينما أشار لهذا التصحيح عمم فقال صحف بعض الرواة، وابن عبد البر في كتاب التمهيد اعتبر أن هناك طائفة صحفت في هذا الحديث، أو يعني بالمعنى الأدق ما ذكر أنه تصحيح، ولكن قال إن طائفة من المحدثين روت الحديث باللفظ الآتي وذكر أنه بلفظ لولا أنه في كتاب الله. لكنني بعد البحث وأتوسع في تخريج هذا الحديث لم أجد أن أحدا تابع الإمام مالك، تابع الإمام مالك رحمه الله على هذه اللفظة. ففي ظني والعلم عند الله أن التصحيح وقع من الإمام مالك، وهذا لا يعيبه ولا يعتبر قادحا فيه، لأنه لم يكثر منه رحمه الله تعالى، ولا يكاد يسلم من هذا التصحيح أحد. يحيى بن معين برغم معرفته بالرجال ويعتبر يعني إن صح التعبير قمة الهرم في معرفة الرجال، صحف هو في أسماء الرجال. ففي إحدى أو في أحد أسماء الرجال أظن اسمه عروة بن مراجم، صحفه يحيى بن معين إلى عروة بن مزاحم بسبب تشابه اللفظ. إذا لم تنقط مزاحم ومراجم فيمكن أن يقرأ مراجم، أن يقرأ هكذا مزاحم، فيحيى بن معين تصحف عليه هذا الرجل. فإذا هذا لا يعتبر قادحا في الإمام مالك رحمه الله، فما من جواد إلا وله كبوة. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، حديث عثمان السابق الذي فيه وصف حمران للوضوء الذي توضأه عثمان رضي الله عنه بذلك الطول هو الذي يعتبر قمة إسباغ الوضوء وقمة إحسان الوضوء، بدليل قول ابن شهاب الزهري قال: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، فهو أتم أنواع الوضوء، من توضأ ثلاثا ثلاثا بتلك الصفة فهذه أحسن الأنواع. فمن توضأ بتلك الصفة ثم صلى صلاة، لكن هل هذه الصلاة صلاة الركعتين المذكورتين في ذلك الحديث أو غيرها؟ لا، نعتبر أن هذه الصلاة هي الصلاة المكتوبة التي ذكرت في أو صرح بها في الأحاديث الآتية: فيصلي صلاة يعني مكتوبة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وهذه هي القرينة التي تجعلنا نقول إنها هي الصلاة المكتوبة لقوله وما بين ما بينه وبين الصلاة التي تليها. فهذا فضل من الله جل وعلا، ونحمده سبحانه على مثل هذا الفضل، وأفضاله سبحانه علينا كثيرة. فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على إحسان الوضوء وعلى المداومة على صلاة الجماعة، لأن بعض ألفاظ هذا الحديث كما سيأتي ورد فيها التصريح بأن هذه الصلاة تؤدى مع الجماعة، بل إن التبكير لهذه الصلاة والمشي إلى المسجد إليها كل هذا يعتبر من المكملات لهذا الفضل الموعود في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال مسلم رحمه الله: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. أبو كريب هذا اسمه محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني وكنيته أبو كريب وهو كوفي وهو مشهور بهذه الكنية وهو ثقة حافظ من الرواة الذين توفوا في سنة 47 و200 وله 87 سنة وهو إمام مشهور وكان ممن ابتلي في فتنة خلق القرآن ولكنه أجاب مكرها وكان رحمه الله لا يقبل جوائز السلطان ولذلك الإمام أحمد أعجب به من هذه الناحية ولكنه ما حدث عنه ويبدو أنه هجره لأنه كان أخذ على نفسه هجران كل من أجاب في فتنة خلق القرآن وإن كان مكرها فلم يعذرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأظنه جاء عنه أنه يعني لو كلم أحدا أو لو لم يهجر أحدا لما هجر أبا كريب محمد ابن العلاء بسبب بعض الجوانب الخيرية التي أعجب بها الإمام أحمد فيه ومن جملتها ما ذكر.